الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين كان الكلام فيما سبق في الرواية التي استدل بها المصنف على وجوب الوضوء للطواف الواجب، وقد تقدم البحث عن دلالة الرواية. الكلام فعلا يقع في سند هذه الرواية، حيث عبر عنها المصنف بصحيح علي بن جعفر عن أخيه له موسى بن جعفر. ها هنا طرح بحث عند الرجاليين بالنسبة إلى كتاب علي بن جعفر، حيث أن صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقامه اعتمد على بعض الكتب في نقل الروايات. من هذه الكتب الأربعة، وكتاب قرب الإسنان، وكتاب الجعفريات، وكتاب مسائل علي بن جعفر. نعم، كتاب مسائل علي بن جعفر. فوقع الكلام بين المحققين وبين الأعلام في ما هي قيمة اعتبار الروايات التي ينقلها صاحب الوسائل من كتاب علي بن جعفر، هل هي مقبولة أو غير مقبولة؟ والمشكلة في هذا الكتاب من جهتين. الجهة الأولى بأن الطريق الذي يذكره الحر للكتاب طريق فيه خرشة سندية، فكيف نعالج هذه المشكلة؟ يعني لو رأينا طريق الحر إلى ماذا؟ إلى كتاب علي بن جعفر، ففيه خرشة سندية، فكيف حينئذ يمكن الاعتماد على هذا الكتاب؟ والمشكلة الثانية أنه هذا الكتاب فيه عدة نسخ، فهل النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل نسخة سليمة عن الخطأ والغلط والتحريف أو لا؟ وبناء على هاتين المشكلتين توقف بعض الأعلام فيما يرويه صاحب الحر، ما يرويه الحر من هذا الكتاب. فجميع الروايات التي في الوسائل عن علي بن جعفر إذا نقلها عن كتابه فإنه تسقط عن الحجية. وهناك أبحاث مفصلة في هذا المقام من الذين تعرضوا كمصدر المراجعة، من الذين تعرضوا إلى البحث بشكل جيد ومستوعب، السيد محمد رضا السيستاني حفظه الله في كتاب وسائل الإنجاب الصناعي صفحة 582. فهناك بحث هذه المشاكل وذكر كلام الأعلام مفصلا وناقشهم في ذلك، وانتهى إلى عدم إمكان الاعتماد على روايات علي بن جعفر 582 في وسائل الإنجاب الصناعي 82. ولكي يتضح المطلب في الجملة لا بالجملة، نشير إلى هذه الرواية. المصنف يقول هذه الرواية التي بأيدينا توجد لها أربع طرق، يقول ثلاث طرق منها صحيحة. خب هذه الطرق الأربعة هكذا، هذه الرواية اللي يحب يراجع في الجزء 13 من الوسائل صفحة 375، الجزء 13 من الوسائل صفحة 375. هكذا الطريق الأول. الطريق الأول الكليني عن محمد بن يحيى العطار،
وعنه
نعم هو في هناك تعليق عنه بس أنا حليت التعليق لكم، هو مكتوب في كتاب عنها. نعم، هو في حل التعليق الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي بن علي. من هو العمركي؟ العمركي بن علي البوفكي. واضح؟ هو أشار هنا بالتفصيل فأنا أقرأ تفصيل السند. يقول العمركي بن علي البوفكي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر. إذن هذا هو الطريق الأول، والطريق الأول المذكور طريق تام بلا إشكال، فإنه الكليني معروف، محمد بن يحيى العطار معروف، العمركي بن علي البوفكي تقدم وذكرناه وقلنا أنه ثقة جليل بلا إشكال، علي بن جعفر فوق الوثاقة، أخيه موسى بن جعفر خب الإمام سلام الله عليه. نعم
نفس العمرك الخراساني.
نعم نفسه يقال العمرك الخراساني. هاي الطريق الأول طريق تام. الطريق الثاني للرواية هكذا يقول الحر عن علي بن جعفر مباشرة خذ من كتابه. فالطريق الثاني هو الحر ينقل الرواية مباشرة من كتاب علي بن جعفر. هنا تبقى هنا المشكلة، هل يمكن الاعتماد على هذا الطريق أو لا يمكن الاعتماد على هذا الطريق؟ لا، هذا نقل عن الكليني، الكليني عنده طريق إلى روايات علي بن جعفر، مو ما يشترط أن تكون من نفس الكتاب.
يعني أقصد أنه حلت مشكلة لكن مشكلة ثانية لم تحل.
النسخة؟ النسخة في محله ثابتة صحيحة هذه النسخة، لأن له طريق صحيح للنسخة. الطريق الثاني أنه الحور ينقل مباشرة الرواية عن علي بن جعفر، فهل يمكن الاعتماد على هذا الطريق أو لا؟ نقول أنه الحر إذا رأينا طريق الحر إلى الكتاب فإنه يوجد فيه شخص لا يمكن توثيقه، وهو من أبناء الإمام علي عليه السلام، هو علي بن الحسن بن علي، طويل الاسم جابينه، هو علي بن الحسن بن علي ابن عمرو بن زيد بن كذا، يرجع إلى الإمام. فهذا الشخص المباشر وهو علي بن الحسن بن علي لا طريق إلى توثيقه، ولهذا هنا وقعت المشكلة أنه كيف يمكن الاعتماد على روايات الحر عندما ينقل من كتاب علي بن جعفر، وروايات كثيرة يقول علي بن جعفر كذا. السيد الخوئي رحمه الله يبني على ماذا؟ على تمامية العمل بروايات علي بن جعفر التي ينقل عنها الحر، وذكر طريقا لحل المشكلة. أنا أذكر فقط الطريق لحل المشكلة دون المناقشة. يقول الطريق الذي ذكره الحر إلى الكتاب وصرح به طريق ضعيف كما تقولون، إلا أن نفس الحر يقول بأنه له طريق إلى الكتاب عن طريق الشيخ الطوسي، فهو نقل كتاب علي بن جعفر عن طريق الشيخ الطوسي. بل أكثر العلماء المتأخرين عن الشيخ، تفتح النكتة، أكثر العلماء المتأخرين عن الشيخ الطوسي نقلوا الكتب والأصول عن طريق الشيخ الطوسي، ولهذا يقولون في الرجال الشيخ الطوسي هو مجمع بين المتقدمين والمتأخرين. كيف؟ الشيخ الطوسي قبل ناس وبعد ناس، خلي هذا في الوسط، الذي قبله أكثر شخص، يعني أكثر الكتب وأكثر الأصول وأكثر الروايات كلها لها طريق إلى الشيخ الطوسي، بعد ذلك المتأخرين الطرق التي يأخذونها للكتب تمر عن طريق الشيخ الطوسي. واضح؟ يعني هذا الشيخ الطوسي واسطة وقنطرة، هذا يقال هذا خاتمة من؟ خاتمة المتقد متقدم، ما بعده يسمونه متأخر. فإذا رأيت اصطلاح متقدمين متأخرين، مش قصده متقدمين متأخرين، المتقدمين من ماذا؟ من الشيخ الطوسي فما قبله، المتأخرين من بعد الشيخ الطوسي. هنا الحر له طريق إلى كتاب علي بن جعفر يمر عن طريق الشيخ الطوسي، غير هذا الطريق المذكور. فإذا بناء على ذلك أن الحر له طريق إلى الكتاب الذي كان عند الشيخ الطوسي، صحيح؟ لأن الشيخ الطوسي عنده كتاب ونقل إلى العلماء منهم الحر. وإذا رأينا طريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب فإن الطريق تام، وطريق الشيخ الطوسي إلى الكتاب طريق تام. إذن من خلال ذلك نفهم أن الحر له طريقان إلى الكتاب، طريق صرح به وهو فيه هذا الشخص الذي هو غير ثقة، وطريق آخر لم يصرح به لكن هو معروف من خلال قوله أنه عنده الكتب عن طريق الشيخ الطوسي، فيوجد طريق آخر للكتاب يمر بالشيخ الطوسي. فإذا كان له طريق يمر بالشيخ الطوسي فالنسخة والكتاب الذي كان عند الشيخ الطوسي هو نفس الموجود عند الحر، وإذا كان الكتاب الموجود عند الحر هو نفس اللي عند الشيخ الطوسي هو واحد، يعني الشيخ الطوسي عنده طريق صحيح للكتاب، فهنا تنحل المشكلة. هذا يسمى بفكرة التعويض، وهذا ما بنى عليه السيد الخوئي في بعض كلماته في كتاب الصلاة وفي غير مورد من ماذا من كتب. هذا الطريق هل تام أو ليس بتام؟ وبالتالي السيد الخوئي بناء على الفكرة قال جميع الروايات التي ينقلها الحر من كتاب علي بن جعفر يمكن العمل بها ولا تكون ساقط عن الحجية. هناك بعض الأعلام نعم ثابتة إذا كان الطريق بعدين من كتاب من علي بن جعفر، لأن علي بن جعفر ينقل الرواية مباشرة عن الإمام عادة، فيكون الرواية تامة الأسنان. هل هذا الطريق تام أو ليس بتام؟ بعض الأعلام ناقش، منهم السيد قلت لكم سيد محمد رضا السيستاني في هذا البحث الذي أشرت لكم إليه ناقش السيد الخوئي في هذه الفكرة، لكن ما نريد الآن نرخي في المناقشة ونطول. هذا الجواب، هاي الطريق أول لحل المشكلة. الطريق الثاني لحل المشكلة أنه أصلا لا نحتاج إلى طريق من الحر إلى الكتاب، أصلا ما نحتاج إلى طريق إلى الكتاب. أنتم تقولون بأن طريق الحر إلى كتاب علي بن جعفر طريق ضعيف، أصلا من قال أنه نحتاج إلى طريق إلى كتاب علي بن جعفر؟ كتاب علي بن جعفر كتاب معتمد واضح، أن الكتاب واضح النسبة لمن؟ مثل فنسبة الحر إلى كتاب علي بن جعفر مثل نسبتنا إلى كتاب الكافي، هل نحتاج إلى طريق لكتاب الكافي؟ ولو أنا تشرفت وخط طريق وكان فيه ضعيف هل يتوقف في ماذا في الروايات؟ لأن كتاب الكافي كتاب واضح المعالم، واضح النسبة لمن، النسخة واضحة، فحينئذ لا يمكن الخرشة في ماذا، لا يمكن أصلا الخرشة في عدم في كون الطريق ليس بتام، لأن الطريق طريق تشرفي، والأصول التي عليها المعول وعليها المعتمد ماذا، أصول واضحة معروفة منسوبة لأصحابها، لا نحتاج إلى طريق إليها. خب هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ هذا يحتاج إلى أيضا مناقشة. هل هذا يحل مشكلة النسخة؟ لم يحل إشكال النسخة. هل هذه النسخة كانت واحدة أو متعددة أو كانت نسخة متعددة؟ هل النسخة التي وصلت إلى الحور هي النسخة الصحيحة أو النسخة الضعيفة أو ما شاكل ذلك؟ هناك أيضا هذا الطريق عليه إشكالات وتعرض إليها مثل سير محمد رضا مثل في المورد يناقش هذا الفكرة. إذن هذا الطريق الثاني عندما يقول الحور علي بن جعفر متوقف تماميته على الإيمان بهذا ماذا، بأنه يمكن الاعتماد على نقل الحور من روايات علي بن جعفر. هذا الطريق الثاني إذن محل كلام، مو أنه صحيح وإرسال المسلمات، كان المصنف تبع سيد الخوي في هذه الفكرة وعبر عن الحديث أن الطريق الثاني هو طريق صحيح. هذا الطريق الثاني على مبنى المصنف حسب الكتاب صحيح. الطريق الثالث، الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى العطار السند الأول، ياي الطريق الثالث الشيخ بإسناده عن الكليني، الطريق الأول بالضبط عن محمد بن يحيى العطار عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه، نعم مثله بالضبط، واضح. هذا طريق الشيخ الطوسي إلى ماذا؟ إلى روايات علي بن جعفر، وإسناد الشيخ الطوسي إلى من؟ إلى الكليني تام، فلا إشكال في صحة هذا السند، واضح. إذن هذا السند الثاني صحيح نفس السند الأول، لكن الشيخ الطوسي ينقلب بإسناده عن من؟ عن الكليني،
موجود بإسناده عن علي بن جعفر.
نعم ما هو الإسناد؟ هذا التفصيل، يعني محمد نعم محمد نعم مباشرة، نعم طريق الشيخ الطوسي إلى 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 علي بن جعفر يمر بالكليني، هذا الكليني عن محمد بن أهل العطار عن العمركي بن علي عن كذا عن علي بن جعفر، واضح. هذا الطريق ماذا؟ طريق الثالث. إذن الطريق الثالث تام. الطريق الرابع، الحميري في قرب الإسناد، لأن هذه الرواية منقولة في قرب عن قرب الإسناد. الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه خب موسى بن جعفر أبي الحسن موسى بن جعفر. خب هل هذا الطريق تام أو ليس بتام؟ هذا الطريق التفت لها الفكرة. خب هذا الطريق والرواية منقولة من كتاب قرب الإسناد. كتاب علي بن جعفر له نسختان، النسخة الأولى نسخة التي نقلها الحر والمجلسي التي أنا ذكرتها الآن وقلت في طريقة مشكلة، نسخة ثانية لكتاب الكتاب علي بن جعفر يمر عن طريق عبد الله بن الحسن. هذا السند عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. إذن يوجد طريق آخر لنسخة أخرى لكتاب علي بن جعفر يمر عن طريق عبد الله بن الحسن، واضح يا إيه؟ إذن هناك نسختان، هذه النسخة اعتمد عليها الحميري في قرب الإسناد، فالحميري في قرب الإسناد اعتمد على ماذا؟ اعتمد على النسخة التي ينقلها عبد الله بن الحسن لكتاب علي بن جعفر. ولهذا ترى أن رواية علي بن جعفر واجد منقول من قرب الإسناد. تقول كيف شلون؟ هذا كتاب في كتاب، يعني قرب الحميري في قرب الإسناد جعل في قسم من آخر كتاب أي كتاب؟ كتاب علي بن جعفر. فكتاب علي بن جعفر منقول ماذا؟ عن قرب الإسناد. هذا كتاب في كتاب، يعني صاحب قرب الإسناد ماذا جاء لكتاب علي بن جعفر وأخذ النسخة التي نقلها عبد الله بن الحسن واعتمد عليها. طريقين لنسختين، الطريق الأول للحر هذا غير هالطريق اللي أنا ذكرت اللي فيه هذا
علي بن
حسن بن محمد
المشكل،
هذا المشكل، هذه النسخة التي اعتمد عليها الحر والمجلسي. هناك نسخة أخرى اعتمد عليها الحميري ونقلها في كتابه قرب الإسناد. النسخة التي اعتمد عليها ما تمر بعلي بداك المشكلة ابن الحسن، يمر بعبد الله بن الحسن. فوقع كلام أن هذا الطريق الذي اعتمد عليه الحميري في قرب الإسناد هل هو تام أو ليس بتام؟ المشكلة من جهة عبد الله بن الحسن، حيث لا نص على توثيقه ولا ماذا، ولا يوجد نص في كلمات الرجع لأنه ثقة، ولهذا وقع الكلام في جميع الروايات التي يرويها الحميري من كتاب علي بن جعفر أيضا، كلها بعضهم قال ساقطة عن الاستدلال. واضح الفكرة؟ وبعضهم حاول أن يثبت وثاقة عبد الله بن الحسن من جهة اعتماد الحميري عليه، والحميري من الأجلاء ومن الأشخاص الكبار والعلماء الكبار، يعني كيف يعتمد في نقل النسخة التي يرويها مباشرة من عبد الله بن الحسن؟ يعني الحميري راح لعبد الله بن الحسن وأخذ منه النسخة مباشرة، كيف يعقل أنه لا يرى وثاقة عبد الله بن الحسن؟ ولماذا اختار هذه النسخة؟ مع أنه في نسخ كثيرة علي بن جعفر، في نسخ لعلي بن جعفر كبار، علي بن أصباط والبوفكي، اعتمد على عبد الله بن الحسن ليش؟ مع أنه موجود أشخاص لا إشكال في وثاقتهم. هل العاقل يعتمد على شخص لا يرى وثاقته مع أنه يوجد أشخاص واضحين الوثاقة لا ينقل عنهم النسخة؟ متفهم المطلب؟ فقد يقال أن اعتماد الحميري عليه في نقل النسخة يوجب كونه ثقة. وأنت الآن خلك من العالم، أنت إنسان عادي بتنقل نسخة أو شيء معين مطلب، تحتك واحد ثقة، واحد مجهود، رحل المجهود رحل الثقة. خب فكيف تبرر هذه الظاهرة؟ ليس ذا لا تبرر هذه الظاهرة علميا وعقلائيا إلا أنه الحميري يرى وثقة عبد الله بن الحسن، وقد ذكروا أن هذا طريق لإثبات عبد الله وثاقة عبد الله بن الحسن، إلا أن هذه الفكرة أيضا جوبهت بالمناقشة ومذكورة المناقشة. أنا ذكرت الفكرة والتقريب، المناقشة مذكورة عندما السيد محمد رضا السيستاني ذكر مناقشات بغض النظر عن كونها تامة أو غير تامة. إذن هذا الطريق طريق أيضا فيه مشكلة. المصنف عندما يقول هكذا يقول وهي صحيحة في ثلاث من طرقها، يقصد أي طرق؟ الأول والثاني والثالث، لأن الطريق الرابع هو الذي يرى فيه مشكلة، هو عبد الله بن الحسن، لا يرى المصنف وثاقة عبد الله بن الحسن، فعلى مبناه المشكلة في أي طريق؟ طريق الرابع. أما على الذين يقولون بعدم صحة العمل بروايات علي بن جعفر فتكون الرواية مشكلة من جهتين، الطريق الثاني والرابع، لأن الثاني الحر نقله مباشرة عن كتاب مسائل علي بن جعفر، ولا وطريق الحر إلى الكتاب غير تام، فالمشكلة في هذا الطريق. والطريق الرابع، أما الطريق الأول ينقلها الكليني، الكليني عنده سند صحيح لرواية علي بن جعفر. لا يعني بلي بلي واضح، لأنه لأنه يعني هذا المتعين، لأنه يرى أنه يعني يرى أنه عدم وثاقة عبد الله بن الحسن، لأنه ما في هذا الاحتمال. لو كان ما يرى وثاقة، لو ما يرى كتاب علي بن جعفر يقول طريقين فيهم مشكلة.
ليش طريق واحد؟ طريق واحد لا يمر
يعني عبد الله بن الحسن. لا عبد الله بن الحسن يعني والظاهر أنه تبع يعني هو ماذا، بس الظاهر أن هذا مبناه، لأنه المشكلة في هذا الطريق اللي هو عبد الله، ما في طريق لوثاقته، وهذا الطريق اللي ذكرته محل إشكال غير مقبول عند العلم. هو أكثر شيء يتبع الظاهر السيد الخوئي في هالمقام، وهذا السيد الخوئي يستشكل على هذا الكلام. خب يقول وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربعة. خب هذا تمام الكلام في هذا في هذه الرواية، لكن سألتكم سؤال، قلت هذه الرواية قد يقال بأنها أعم من المدعى، لأنها تقول الطواف باطل سواء كان طواف واجب أو طواف مستحب. واضح؟ خب تأملوا في هذا الإشكال.
شفنا
وجسمه
النص اللي موجود في الرواية بعضهم مثلا كان فيه وافتقر مثلا
نعم
الأولى
أو نعم. هذا الأمر بغض النظر عن البحث، لأنه هذا الذي نقله ماذا، نقل السؤال الثاني. هذا الرواية فيها سؤالين، سؤال أول وسؤال ثاني. جيد، هذا المذكور في محل الشاهد سؤال ثاني. العلي بن جعفر لنقلها مباشرة عن كتاب موجود فيها السؤال الأول، لكن هو الآن مصنف مو ناظر إلى بحث التفصيل ده، ناظر إلى أصل الرواية بغض النظر عن كون السؤال الأول أو سؤال ثاني. ولهذا لو كان السؤال الأول كم طريق إلى الرواية الصيلة، سؤال ثاني طريق ثلاث طرق، لأن الطريق الثاني كما نصوا أنه فقط في المسألة الأولى. واضح؟ عندما يقول طرق أربع يعني في تمام الرواية. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. المسألة الأمر الخامس، وهو مسألة أنه يجب الوضوء للوفاء بالنذر، والمسألة واضحة بأنه عندنا أدلة دلت على أن المكلف يجب عليه أن يفي بالنذر وأخويه على العهد واليمين، فإن كان حينئذ ناذرا أن يقرأ دعاء كميل عن طريق الوضوء أو أن يتوضأ للنوم أو ما شاكل ذلك، فحينئذ يجب الوضوء بلا إشكال. من باب ماذا؟ من باب أنه وجوب الوفاء بالنذر. والأدلة التي تذكر لوجوب الوفاء بالنذر كثيرة، ويذكر في باب النذر. واضح؟ فهذا المطلب مطلب مسلم وأصل موضوعي. يقول وأما وجوبه في المورد الأخير فلوجوب الوفاء بالنذر وأخوه العهد واليمين. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ماذا في هذا المطلب؟ المطلب أحكام خاصة بالوضوء. هنا يتعرض المصنف إلى مجموعة من الأحكام ويبحث عن الدليل عليها، وهذا آخر مطلب في باب الوضوء. نقرأ كل مسألة ودليلها، والمطالب بحسب ما تقدم من القواعد مفروض تكون سهلة علينا، ما في شيء شك. أكثر المطالب ككبرويات كقواعد مرت علينا سابقا. المسألة الأولى يقول من تيقن الحدث وشك في الطهارة، أو بالعكس يعني تيقن الطهارة وشك في الحدث، فما هو الحكم؟ قال يبني على الحالة السابقة. الوجه في ذلك واضح، المسألة الوجه في ذلك واضح، وهو الاستصحاب. وهذا الاستصحاب استصحاب في شبهة موضوعية، ولا إشكال في ماذا، في حجية الاستصحاب في ماذا، في الشبهة الموضوعية. بل التفت، حتى الذين أنكروا الاستصحاب، بعضهم ينكروا الاستصحاب كما يمر عليكم في الأصول، القدر المتيقن منه باب الوضوء، هذا لأنه الرواية زرارة واردة في باب الوضوء، فهذا قدر متيقن، والقدر المتيقن في باب الاستصحاب. يعني حتى اللي أنكر حجية الاستصحاب في الموضوعات، بعضهم عندهم إن كافي هناك 11 قول في الاستصحاب في الرسائل يمر عليكم، أو 12 قول، وبعضهم وصل إلى 32 قول في الاستصحاب. واضح؟ هاي في الرسائل 11 قول موجودة ومذكورة أقوال وفصلة وكذا. خب فالقدر المتيقن من حجية الاستصحاب في ماذا؟ في باب الوضوء، والذي نص لأنه روايات زرارة الثلاث في باب الاستصحاب واردة في وين؟ في باب الوضوء، فلا إشكال في هذا الحكم. خب أما المسألة الثانية يقول ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضأ لما يأتي. بيان ذلك، لو فرضنا أن الشخص صلى بعدما فرغ من صلاته شك، هل أنه كان متوضئ فتكون صلاة صحيحة فدخل الصلاة بوضوء، أو أنه لم يكن على وضوء لكي تكون صلاته وقعت عن غير وضوء فتكون باطلة، فما هو الحكم من جهة صلاته؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني، ماذا يفعل بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة لو أراد أن يصلي صلاة أخرى، ما هي وظيفته؟ إذن ها هنا سؤالان في المسألة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن الحكم هو البناء على صحة الصلاة. التفت للمطلب، فرض المسألة أنه لا يمكن إجراء الاستصحاب، يعني ما عنده عقب ما انتهى من صلاته التفت أنه كان متوضئا قبل الصلاة، هذا مو محل كلام، وإلا ما يحتاج يشك في صحة الصلاة، لأن يقول أنا أستصحب الصحة فأثبت بأني دخلت الصلاة بوضوء، فحينئذ لا شك في صحة الصلاة. الكلام أنه لا يعلم أنه حينما دخل إلى الصلاة كان على طهارة أو لم يكن على طهارة، ولا يمكن إحراز الطهارة السابقة عن طريق استصحاب أو ما شاكل ذلك، واضح؟ وإلا يرتفع الشك، بل الشك مستحكم. فماذا نحكم على الصلاة؟ مقتضى القاعدة الأولية أن نحكم ببطلان الصلاة، هي مقتضى القاعدة، لأنه لكي يحصل فراغ الذمة لا بد أن تحرز أن الصلاة عن طهارة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فأنا عندما أذن عندما دخل وقت الصلاة اشتغلت ذمتي بماذا؟ بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط، فلا بد أن أصلي صلاة تامة الأجزاء والشرائط. بعدما صليت هذه الصلاة وفرغت منها أشك هل فرغت ذمتي أو لم تفرغ ذمتي، للشك في كون هذه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط أو لا. فمقتضى الاشتغال اليقيني هو ماذا؟ هو أنه يجب عليه ماذا؟ أن يعيد. لكن توجد عندنا قاعدة مقدمة على قاعدة الاشتغال، وهي قاعدة الفراغ، وهذه القاعدة قاعدة تعرض إليها الأعلام بشكل مفصل جدا في القواعد الفقهية، والدخول في هذه القاعدة يحتاج إلى ماذا؟ وقت طويل. فنأخذ محل ماذا؟ محل الاستفادة من هذه القاعدة، وكل مرة تمر علينا نأخذ كما أشرنا سابقا نأخذ الفائدة، ولا نبحث القاعدة بحث مستقل، لأنه بحثها بحثا مستقلا طويل الذيل، يحتاج هي كقاعدة مطولة، يحتاج إلى يمكن شهرين أو شهر ونص أو كذا في بحثها، طويلة جدا يعني تفصيلاتها. فنحن في ويخرجنا عن محل البحث، نأخذ ما هو محل البحث، ما يهمنا في المطلب. خب إن شاء الله في القواعد الفقهية إذا بحثنا بحث قواعد فقهية إن شاء الله نفصل فيها بشكل مفصل. خب نقول الدليل أو معنى هذه القاعدة، قبل الدخول في الدليل، معنى القاعدة أنه متى ما فرغ الإنسان من عمل من الأعمال وشك في صحته بعد الفراغ من العمل، فإن هذه القاعدة تقول للمكلف ابني على صحة عملك. إذن هذه القاعدة سيقت لإثبات صحة العمل بعد الفراغ منه لو شك في صحته. والدليل على هذه القاعدة موثقة محمد بن مسلم، حيث جاء فيها كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو. خب فهذه الرواية عامة تدل على أنه كل ما شككت في شيء وهو قد مضى فامضي ماذا؟ على ما هو، يعني قول أنه تحقق، واضح؟
في أصل العمل
قاعدة الفراغ تقدم على الاستصحاب، نعم نعم، لكنه إذا جرت، يقولون إذا جرت قاعدة الاستصحاب فلا يكون الشق بعد العمل، يكون حينئذ هناك شيء أحرز الصحة قبل الفراغ من العمل. إذا عندي استصحاب أجري الاستصحاب. إذا أجريت الاستصحاب ارتفع موضوع قاعدة الفراغ. ليش؟ لأن قاعدة الفراغ موردها الشك في الصحة بعد الفراغ من العمل. وإذا كان عندي شك قبل العمل أستطيع أن ماذا أنقح أرفع الشك عن طريق أصله. واضح؟ واضح الآن. خب إذن هاي الآن سيأتي الآن. إذن هذا إذن هذه القاعدة هكذا مفادها. خب وهذه القاعدة لا إشكال في ماذا؟ في تمامية دلالتها المذكورة وصحة السند، فإن الرواية موثقة لوجود ابن أبي لوجود ابن بكير فيها. واضح؟ فإن ابن بكير ماذا من من الواقفة. واضح؟ فإنه إذن فالرواية من جهته ماذا لا إشكال في صحتها. خب أما الوجه في تقدم القاعدة على قاعدة الاشتغال لما قرر في محله أن المراد من الفراغ اليقيني المأخوذ في قاعدة الاشتغال ليس الفراغ القطعي، بل الفراغ اليقيني بمعنى الفراغ الثابت عن طريق قطع ويقين أو عن طريق دليل شرعي. فإذا أتاني خبر ثقة أو أتتني ماذا رواية أو أتتني قاعدة تنقح لي وتقول لي ماذا ابني على الصحة واحكم بصحة عملك، فإن هذا فراغ يقيني. وإلا لو كانت قاعدة الاشتغال مقدمة على هذه القواعد كقاعدة الفراغ يلزم لغوية تشريع قاعدة الفراغ. ليش تشرح لي تقول فامضي على ما هو؟ وإذا قلت أنت تقدم قاعدة الاشتغال يعني يلزم لغوية تشريع جميع القواعد. واضح؟ قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، خبر الثقة. لأن لو جاني خبر ثقة يقول لي أنت صليت، أقول الاشتغال اليقيني يسري الفراغ اليقيني. أنت خبرك ثقة صحيح، لكن ما عندي يقين بفراغ ذمتي. واضح؟ إذن القواعد المراد من الفراغ اليقيني هنا الفراغ الذي يثبت عن طريق القاطع أو عن طريق ماذا؟ عن طريق الحجة. إذن هذه الرواية لا إشكال في أنها تحكم بصحة ماذا؟ بصحة ما مضى. يقول فامضي يعني لا تعود، فامضي كما هو، يقول إن شاء الله صار خلاص. هذا بالنسبة إلى حكم الصلاة التي قد مضت. أما بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وظيفة المكلف بإزاء الصلاة الآتية. يعني كيف؟
ما صار واضح إنه كيف يكون حجة هذا الفراغ؟
تشريع للإمام شرحها، قال فامضه كما هو. فإذا تطبيقا لكلام الإمام نحن نمضي، فإنه لوجود دليل تام الدلالة وتام السند الذي يعبدنا بماذا؟ الذي يعبدنا الشارع بأنه أحكم بأنه قد تحقق الفعل. نفس تعبد الشارع وأمره بأنه ماذا لا نعيد، هذا يدل على أنه قد تحقق الفراغ. خب هذا مثل الاستصحاب، يقولون بأنه عندك يقين سابق شك لاحق. هل يشترط أن تكون يقين عندك سابق أو يكفي أن يثبت السابق عن طريق خبر ثقة؟ قالوا يكفي أن تكون عن خبر ثقة. فاليقين ما مأخوذ من باب الموضوعية. واضح؟ اليقين أو العلم أو العلمي كما يقولون. واضح؟ على أي حال إذن هذا انتهينا من كلام صحة الصلاة الماضية ولا إشكال فيها. الكلام ما هي وظيفة المكلف اتجاه الصلاة الثانية أو اتجاه أنه يريد أن يلمس المصحف فيما يشترط فيه الطهارة؟ فما هي وظيفة المكلف فيما يشترط فيه الطهارة لو أراد أن يصلي مرة أخرى، لو أراد أن ماذا، لو أراد أن يلمس ماذا، يطوف بالبيت، أراد أن يلمس وما شكل ذلك؟ هنا قد يقال بدوان بأنه هناك ملازمة بين صحة العمل الماضي وبين عدم الحاجة إلى استئناف وضوء جديد. وبيان الملازمة أن لازم صحة ما سبق أني على وضوء، لأنه لا يخلو. التفت، إما أنا الآن على وضوء أو ليس على وضوء. إن كنت ليس على وضوء فأعمال السابقة باطلة، وإن كنت على وضوء فأعمال السابقة صحيحة. وحيث أنه قد حكمنا بصحة ما مضى والصلاة السابقة صحيحة، معنى ذلك أني على وضوء، إذ كيف يحكم الشارع بأنه الماضي صحيح لكني لست على وضوء؟ فمن نفسي حكم الشارع بالبناء على صحة ما مضى نستكشف أني على وضوء، وإذا كنت على وضوء أحرست الوضوء فلا أحتاج أن أستأنف وضوء جديد إلى الصلوات اللاحقة، لأنه لكي أصلي الصلاة اللاحقة أحتاج أن أحرز أني على وضوء، وقد أحرزت أني على وضوء ببركة حكم الشارع بصحة ما مضى. هكذا قد يقال، إلا أن هذا الكلام محل إشكال، لأن إثبات أنك على وضوء صار عن طريق الملازمة، إذ قلت لازم الحكم بصحة ما مضى أني على وضوء، صحيح؟ فهناك ملازمة، هل هذه الملازمة مقبولة أو غير مقبولة؟ إذن أنت تريد أن تصلي الصلاة اللاحقة عن طريق إثبات الوضوء ببركة الملازمة، هل هذه الملازمة تامة أو ليس بتامة؟ نقول هذا مبني على أنه أولا قاعدة الفراغ هل هي أمارة أو أصل عملي، هذا مطلب نحتاج إلى تحقيقه، ومطلب ثاني أن مثبتات الأمارات حجة أو ليس بحجة، ومثبتات الأصول حجة أو ليس بحجة، فتنقيح هذا المطلب متوقف على تنقيح هاتين المقدمتين، والمعروف بينهم أن قاعدة الفراغ ليس من الأمارات بل هي من الأصول العملية. وبناء على ذلك فنقول إذا ضممنا إلى ذلك أن المشهور من علمائنا الأصوليين يقولون أن مثبتات الأصول العملية ليس بحجة، والمراد من المثبتات يعني ماذا؟ يعني اللوازم غير الشرعية كاللوازم العادية أو العقلية، فإذا ضممنا كلتا المقدمتين نقول الحكم بأنك على وضوء لتصحيح العمل السابق من باب الأصل المثبت. لماذا؟ لأنه لا توجد آية أو رواية تقول لي إذا كانت أعمال السابقة صحيحة فأنا على وضوء، في آية أو رواية تقول ذلك أو أنا استنتجتها؟ هذا استنتاج من العقل أن إذا أنا على وضوء إذا صلاتي صحيحة، ما في آية تقول إذا كان المكلف وأعماله السابقة صحيحة فهو على وضوء، هذه الملازمة بين المقدم والتالي ما موجودة في آية أو رواية، فتكون هذه الملازمة ملازمة غير شرعية، وإذا كانت ملازمة غير شرعية فيقول غاية ما عبدني به الدليل، غاية ما يستفاد من قاعدة الفراغ أن الشارع حكم بصحة ما مضى ولم يقل أنك على وضوء، اتفقت؟ غاية ما ذكره الشارع في قاعدة الفراغ أن ما مضى صحيح، ما قال أنت على وضوء، لو قال في الرواية فأنت على وضوء من فأنت على وضوء نقول بلي الشارع اللي حكم على وضوء، الشارع غاية ما تعبدني ماذا؟ أنك ماذا على؟ أنك أعمالك الصحيحة، أن أعمالك الماضية صحيحة، والتعبد التفت والتعبد بصحة العمل السابق لا يلازم التعبد بأني على وضوء، لأن الشارع قد يفكك بين اللوازم الشرعية، وكثيرا ما يفكك الشارع في اللوازم، باب الإقرار ما شاء الله التفكيك في اللوازم وغيرها من أبواب الفقه، ولهذا يقولون الشخص إذا في الطواف، هي مثل مسألتنا، خلص الطواف وشك هل أن طوافه صحيح لأنه كان على وضوء أو لا، ماذا يقولون؟ يقولون طوافك صحيح وتوضأ لكي تصلي صلاة الطواف، لأن تصحيح الطواف كان بقاعدة الفراغ، فحينئذ لا دليل على أنك يصح لك أن تدخل في العمل اللاحق وهو صلاة الطواف، لابد أن تتوضأ، واضح؟ وضوءا جديدا، واضح المطلب؟ خب هذا، أما كونها أمارة هذا يحتاج لتحقيق كبير يعني طويل، لأنه أمارة أو أصل عملي، واضح؟ وهذا خارج عن محل البحث بشكل ماذا بشكل مفصل، يحتاج إلى بحث طويل، هذا في القواعد الفقهية.
ليش عبدها القواعد الفقهية كانت الأصول يعني؟
لأنها تجري في الشبهات الموضوعية. يعني عدة نقاط يعني في بحث الأصول أنه لماذا قاعدة الفراغ قاعدة فقهية مو مسألة أصولية، نحتاج إلى بحث أنه ما هو الفرق بين المسألة الأصولية والقواعد الفقهية. من هذه الأمور أنه قاعدة الفراغ تجري في الشبهة، تنقح شبهة موضوعية ما تنقح شبهة حكمية، والأصول العملية تجري في موارد الشبهات حكمية. أما الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية فهي خارجة عن علم الأصول، ولهذا يقولون أن الاستصحاب مو كل مسألة أصولية، الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية هو مسألة أصولية، أما الاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية ليس ماذا؟ ليس مسألة أصولية. هذا جواب، وهناك أجوبة عديدة عن هذا المقام، هي يحتاج لتنقيح في الأصول، يعني الفرق بين القواعد الفقهية وبين ماذا؟ وبين الأصل وبين المسألة الأصولية. ولهذا يقول وأما البناء على الصحة، يعني صحة الصلاة، لمن شك في الطهارة بعد الصلاة فلقاعدة الفراغ، واضح، المستند إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام كذا قرئناها وغيرها من الروايات. أما وجوب الوضوء لما يأتي فللزوم، شوف يعني قاعدة اشتغال اليقين يسعى الفراغ اليقيني ما لها مرفع ما لها رافع، هناك الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يوجد ما يرفعه ويقول لك قد تحقق الفراغ اليقيني ببركة قاعدة الفراغ. أما بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة لا يمكنك إجراء ماذا؟ قاعدة الفراغ. وحينئذ لا موجب لماذا؟ لرفع عن قاعدة ماذا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، واضح. يقول وأما وجوب الوضوء لما يأتي فللزوم إحراز شرط العمل قبل الاشتغال، ماذا؟ قبل الاشتغال به، قبل أن تدخل إلى الصلاة لا بد أن تحرز الوضوء. ما هو الموجب لإحراز الوضوء؟ كيف تحرز الوضوء؟ تقول ها طريق واحد، أنا أحرز الوضوء عن طريق الملازمة. إحراز الوضوء عن طريق الملازمة أصل مثبت فليس بحجة. يقول فللزوم إحراز شرط العمل له الطهارة قبل الاشتغال بالعمل، يعني قبل الدخول إلى الصلاة، بعد فرض عدم جريان قاعدة الفراغ بلحاظه. ليش ما تجي قاعدة الفراغ؟ لأن قاعدة الفراغ تجري ما مضى مو ما سيأتي، واضح، لأنه ما سيأتي لا تجري في قاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ ركنها الركين أن الشك بعد الفراغ عن العمل، فلا تصحح لك وتحل لك مشكلة قبل الدخول في العمل. فقاعدة الفراغ لا يمكن أن تجري مباشرة في العمل الذي ستدخل فيه. لا أملك طريق أن تقول أنا هي ما جري قاعدة الفراغ، أذكر يعني هذا أتصيد لازم قاعدة الفراغ وهو أني على طهارة، نقول هذا لازم غير حجة. يقول وهي وإن جرت بلحاظ العمل السابق إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير شرع، لأن أصل مثبت. ليش؟ لأنها أصل مو أمارة. والمعروف بينهم أن الأصول ماذا؟ لا، الأصول ماذا؟ العملية ليست حجة في المثبتة، ترى غير مسلم، يعني في كلام نقد وإبرام واستثناءات. خب سيد الخوي أن حتى أن مثبتات الأمارات ليست حجة، سيد الخوي يرى أنه مثبتات الأمارات أيضا ليست حجة، واضح؟ يعني لا مثبتات الأصول حجة ولا مثبتات الأمارات. خب مر عليكم في الأصول هذا لما مر، خدتم مثبتات، خب بحث المثبتات مر عليكم رئيس الخوئي مر الظهر في أول الكتاب مر وجاب النكتة رئيس الخوئي، نعم ذكر يعني. هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، التفت، لو شخص كان يتوضأ في أثناء الوضوء شك فيما مضى من الأجزاء، شخص كان يتوضأ وصل إلى ماذا؟ وصل إلى مسح ماذا؟ مسح الرجل اليمنى، قدم اليمنى، شك تعال أن مسح الرأس كان صحيح أو مو صحيح، أو غسل الوجه كان صحيح أو ليس بصحيح. خب هو هني شك في أثناء، في احتمالين، يعني هو في العبارة هناك في أثناء الصلاة يقصد، أنا في أثناء الوضوء مثلت، هو لا، هو مثل المطلب في أثناء الصلاة، فنمثل على حسب ما مثل، لأن في مسألتين، لو شك في أثناء الوضوء، لو شك في أثناء الصلاة، هنا مراده في الأثناء، في أثناء الصلاة، فنرجع مثل في الصلاة. شخص دخل إلى الصلاة صلى وهو يركع الركوع الثاني شك، تعال هل أنا دخلت على وضوء أو لم أدخل على وضوء؟ فهل يمكن تصحيح العمل أو لا يمكن تصحيح العمل؟ التفت للمطلب. نقول هذا محتاج إلى تنقيح نقطة في قاعدة الفراغ، أن قاعدة الفراغ تقول إذا مضى العمل فاحكم بصحته. ما هو المراد من العمل المأخوذ في قاعدة الفراغ؟ هل المراد تمام العمل؟ يعني إذا تم العمل بتمام الأجزاء وشككت بعد الانتهاء من العمل بعد التسليم، فنقول إذا شككت بعد الفراغ عن العمل عن الصلاة وشككت حينئذ ابني على صحة الصلاة، هذا احتمال، فتكون قاعدة الفراغ إنما تجري وين؟ مو في أثناء العمل، بعد الفراغ عن تمام العمل، هذا احتمال. أو لا، أن المراد من العمل هو سواء كان تمام العمل المركب أو حتى الأجزاء، لأن الجزء عمل، غسل الوجه عمل أو عمل؟ غسل الوجه عمل، غسل اليد اليمنى عمل، غسل اليد اليسرى عمل، الركوع عمل، السجود عمل. فالمراد من العمل هو مطلق الأجزاء، فكل جزء جزء يسمى عمل. وبناء على هذه القاعدة إذا جرى نقاط الفراغ في وين؟ في أثناء، في ماذا؟ في أثناء المركب. نقول لو أنت ركعت وشككت في ماذا؟ في القراءة، نقول قد فرغت من القراءة، القراءة مضت، فاحكم بصحتها. واضح؟ فيحتاج إلى تنقيح هذا المطلب.
حتى إذا حكمنا بصحة القراءة
الآن، الآن حين نعم الآن، هذا مطلب. مطلب ثاني، أنه هل توجد عندنا قاعدتان أو قاعدة واحدة؟ هل قاعدة التجاوز نفسها قاعدة الفراغ؟ فيقال قاعدة الفراغ والتجاوز يعني قاعدة واحدة، أو نقول قاعدتي، قاعدتي الفراغ والتجاوز، فتكون قاعدتين. وإذا كانتا قاعدتين فما هو الفرق بينهما؟ واضح هي البحث، يعني هذه عناوين البحث. المعروف بينهم أنه قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من أي ما يقال له عمل، كل ما يصدق عليه عمل إذا فرغت منه فتجري القاعدة، فتجري أيضا بلحاظ الأجزاء، ما متوقف على انتهاء تمام المركب تمام الصلاة، لأنه كما أن تمام الصلاة عمل، كذلك الركوع عمل، السجود عمل، القراءة عمل، بل قد يقال حتى الآية عمل. فلو شككت في آية بعد الدخول في آية لاحقة نقول قد مضت ذيك الآية، مضت، قد فرغت من الآية الأولى فامضها، لأنه الرواية تقول كل ما شككت فيه مما قد مضى، وهذا الجزء يقال له قد مضى. بناء على ذلك وهو ما يذكره يعني ما يقبله الأكثر، نقول لو شككت في، التفت محل البحث هكذا، نرجع، لو شككت في أثناء الصلاة أنك على وضوء أو لست على وضوء، نقول بلحاظ الأجزاء السابقة يقال عنها قد مضت، لأن تشك أن الأجزاء السابقة هل وقعت صحيحة أو لم تقع صحيحة، فهي قد مضت. فقاعدة الفراغ يمكن من خلالها وببركتها تصحيح الأجزاء الماضية. أما المشكلة في الأجزاء اللاحقة، الأجزاء اللاحقة لا يمكن إجراء قاعدة الفراغ لأنها لاحقة كما قلنا الآن، وقاعدة الفراغ إنما تجري للشيء الذي قد مضى، من الشيء الذي قد الذي سيأتي، ولا يمكن إثبات أني على وضوء بالأصل المثبت. فحينئذ قاعدة الفراغ تطبيقها وإن أفادنا شيئا ما، لكن هذا ما في فائدة، لأن غاية ما يلزم منها تصحيح الأجزاء التي مضت، لكن لا دليل على أني الآن متطهر بلحاظ الأجزاء اللاحقة، والمفروض أني أكون على طهارة في جميع الأجزاء السابقة واللاحقة. فحينئذ يقال بأنه يحكم ببطلان العمل لعدم إحراز شرطية الطهارة بلحاظ الأجزاء اللاحقة، فيستأنف الصلاة، يعيد، يقطع ويعيد. شو خلنا نقرأ العبارة. يقول وأما وجوب الوضوء لمن شك، وجوب الوضوء لمن شك في لمن شك في الأثناء أثناء الصلاة، فللزوم إحراز الشرط بلحاظ ما يأتي، وقاعدة الفراغ وإن جرت بلحاظ الأجزاء السابقة. شوفها يعني جرها في الأجزاء لأنها مما مضت مبني على النظرية، إلا أنها ليست حجة في إثبات لوازمها غير الشرعية. تقول إذا كانت الأجزاء الصحيحة على إذا كانت الأجزاء السابقة صحيحة فأنا على وضوء، الحمد لله نكمل. نقول لا، خب ما هي وظيفته؟ شوف عبارة المصنف هناك، قال قطعها واستأنفها بعد الوضوء. هنا سؤال، لماذا لا يقال بأن هذا الكلام ما يقطعها في فصل؟ إذا كان الماء تحت يتوضا في الصلاة واصل، هل يمكن القول بذلك؟ يعني الآن نقول ما مضى، ما مضى ماذا؟ ما مضى مضى صح صلاته. بالنسبة إلى الأجزاء اللاحقة أنا ما عندي طريقة إلى أن أحرز الشرطية، لكن هذا مو متوقف على أني أقطع الصلاة، بل هذا خلاف الاحتياط، لأن قطع الصلاة قد يقال محرم. أنا أستطيع أن ماذا؟ أن لو كان الماء تحتي أتوضأ وأواصل.
نفس الصلاة،
نفس
الوضوء
ينفي
صورة
الصلاة.
هذا محل كلام، مو دائما الوضوء كما ذكروا في أكثر موارد الفقه في الرسالة،
في موارد
بعض الموارد أصلا وظيفته أنه يتوضأ في أثناء الصلاة.
ما أصل موالاة
شيء،
لا ليش تتابع الموارد تتابع عرفي، وهذا الفقه يعني تأملوا في هذا السؤال. يعني يقول استأنفها، يعني المصنف قطع أنه يستأنف، قال يقال هذا قطع للصلاة، قال يقال قطع محرم، ليش يستأنف؟ المفروض يفصل إذا كان أراد إذا أمكنه إحراز الطهارة في أثناء الصلاة فليتوضأ وليواصل. والمشكلة الأجزاء اللاحقة ستقع عن وضوء أو تقع عن وضوء، هو ما هو الآن التفت قاعد يقرأ مسكين التفت تعال، نقول ما مضى صح، أنت الآن لا تأتي بأجزاء لاحقة لكي لا تقع على وضوء، توضأ في أثناء الصلاة. إذا توضأ
لحظة لا تخدش،
يعني لو سكت في الصلاة تخدش، ليش هاللحظة تخدش؟ تأمل، يعني في الآن في نكتة تأملوا فيها، هل هذا تام أم مو تام؟ تأملوا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.